الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهز، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطرائق وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغي وجعله قسيم الجنة والنار وفرق به ما بين الأبرار والفجار وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون، ونصلي على آله الأطهار وصحبه الأخيار أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا، وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، بارك الله فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 17 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الذي مضى إلى قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. بينا في اللقاء الماضي أن للعبادة عناصر ثلاثة: الحب والرجاء والخوف. ففي قول العبد الحمد لله رب العالمين يظهر عنصر الحب. وفي قول العبد الرحمن الرحيم يظهر عنصر الرجاء. وفي قول العبد مالك يوم الدين عنصر الخوف. فبعد أن بينت السورة عناصر العبادة ما بين حب ورجاء وخوف، إياك نعبد وإياك نستعين، فكأن العبد يقول للرب جل وعلا: يا رب بالحب والرجاء والخوف أعبدك وحدك لا شريك لك. فكان من المناسب أن تتقدم تلك العناصر وهي عناصر العبادة على قول العبد: إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. تعالوا لنقرأ سويا كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. يقول رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول: أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. ومن الملاحظ في هذه الآية إخوتاه هذا الترتيب العجيب الدقيق: العبادة سبقت الاستعانة. لماذا؟ من باب تقديم حق الله على حق العباد. فالعبادة حق لمن؟ لله رب العالمين، والاستعانة للعبد. فقدم حق الرب على حق العبد، وكأنها إشارة هامة، إشارة إيمانية، أن المحبة مراتب. أعلى مراتب المحبة محبة الله عز وجل. فلا يقدم العبد أي نوع من أنواع المحاب على محبة الرب جل وعلا. فإن اعترض العبد أمران، مثلا الوالد الوالدة طاعتهما واجبة، فإن أمر الأب الابن بمعصية الله، الله يأمر بالطاعة والوالد يأمر بالمعصية، العبد هنا بين أمرين: أمر من الله تعالى بالطاعة وأمر من أبيه بالمعصية. هنا ماذا يصنع العبد؟ هل يقدم طاعة أبيه في معصية ربه عز وجل على أن طاعة الوالد واجبة؟ الإجابة لا. لماذا لا؟ لأن المحبة مراتب، وأعلى مراتب المحبة محبة الله عز وجل. فإن تعارضت محبة الله مع محبة غيره قدمنا محبة من؟ الله عز وجل. الأب يريد مني أن أعصي، هنا قال لي النبي صلى الله عليه وآله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز مطلقا لعبد أن يستجيب لمخلوق مثله في معصية الله تعالى بحجة أن يقول: أنا عبد المأمور، كما نسمع كثيرا من أعوان الظلمة وممن سلكوا سبيلهم: يا فلان لماذا تفسد؟ يا فلان لماذا تصنع؟ يقول لك: أنا عبد المأمور. نقول: خسئ، بل أنت عبد لله الواحد، ولا يجوز لك مطلقا أن تسمع لمخلوق في معصية الله أو في التضييق على أولياء الله. لماذا؟ لأن المحبة مراتب، أعلاها مرتبة محبة الله عز وجل. يجي مثلا الأب أو الأم يقول لك: يا ابني احلق لحيتك، يا ابني ما تصليش في المسجد، كما في بلادنا، ويضيقون عليك، بلاش تمشي مع الناس الملتزمين دول، مش عايزين مشاكل، ويا ريتك كمان تبطل صلاة. ينفع؟ ينفع نسمع ونطيع هنا؟ القرآن صريح، قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروف، مش معنى أن أنت لا تسمع لهم في المعصية أن أنت تسيء الأدب معهم أبدا. ودي الوسطية، أنا لا أسمع ولا أطيع في المعصية، إنما أنت أبي وأنت أمي، لابد أن أحسن إليكما، هذا هو شرعنا. يعني أنا في المعصية ما أسمعش، لكن مش معنى كده أنا إيه أسيء الأدب، لأن البعض أحيانا لضيق فهمه يروح بقى يسب ويلعن أبويه. نقول له: يا أخي الله يرضى عليك، حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال النبي. يعني أنت إن كنت سببا في سب والديك فأنت ملعون، فما بالك بمن يسب بنفسه والديه. واضح المسألة؟ يعني أنت سببت أنت في لعن والديك، وقعت في كبيرة من أكبر الكبائر. إزاي؟ يعني مثلا أنت بتسب فلان: يا ابن كذا، بتشتمه. طبعا هو هيعمل إيه؟ هيقول لك: يا ابن كذا وكذا. فسب أبويك، مين اللي تسبب في السب واللعن؟ أنت عندما سببت. فهذه من أكبر الكبائر، فما بالنا بمن يقوم هو بسب والديه. إذا كان من تسبب في السب واللعن ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، فما بالنا بالمباشر بسب والديه؟ بل وصلت الأنباء في بعض البلدان إلى الضرب والإهانة والطرد لوالديه. ابن يضرب أبويه، ابن يسب أبويه، نسأل الله السلامة. فالشاهد عندما نقول لك إن الإسلام يأمرك ألا تسمع لمخلوق ولا تطيع لمخلوق في معصية الله حتى وإن كان هذا المخلوق أباك أو أمك، مش معنى كده أنت تسيء الأدب. واضح؟ واضح الكلام ده؟ فما تغلقش الأبواب، ده بالعكس. أسماء عندما جاءتها أمها وكانت ما زالت على الشرك، جاءت لتصلها وتقدم لها هدية، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن أمي جاءت لتصلني، أأصلها يا رسول الله؟ قال: صليها وإن كانت كافرة فإن كفرها عليها، صليها وإن كانت كافرة فإن كفرها عليها، أو كما قال النبي. سبحان الله، يعني الأم حتى وإن كانت كافرة، الأب وإن كان كافرا، لابد عليك أن تكون به برا، مشفقا، محسنا، وتحسن المعاملة وتصل. لأن احنا في الدول الغرب بعض الشباب يعني للأسف لضيق الفهم وعدم العلم، إن تزوج من امرأة كتابية قد يقطع رحمها، فإن دخلت الإسلام يمنحها عن زيارة أهلها. هذا باطل وهذا فاسد، ليس من دين الإسلام في شيء، بل بالعكس عليها أن تصل وترغبهما في الخير الذي وصلت هي إليه مع ضوابط الشريعة. واضح؟ إن أحيانا ضيق الفهم وعدم العلم بالتعاليم الإسلام قد يضيق وقد يؤدي إلى الصد عن سبيل الله رب العالمين. فنقول: تصل ولكن بحدود الشر، تنتبه، فلا تشارك مثلا في شرب خمر أو أكل خنزير أو ما شابه ذلك، ولكن تصل وتود وتأتي لا بالهدايا، ولا حرج أن تقبل منها هدايا ما دامت هدايا هي مشروعة، لكن مثلا ما تقبلش منها هدية زجاجة خمر ولا إيه؟ ينفع؟ طب وإن قدمت لك زجاجة خمر، خذيها واسكبيها من باب النهي عن المنكر، ما كده كده هتنشرب ولا إيه؟ خلاص، خذيها واسكبيها من باب الأمر المعروف والنهي عن إيه؟ عن المنكر في الحمام، بس الخب بقى لحسن الحمام يسطر تبقى مشكلة. إذن المحبة مراتب، أعلى مراتب المحبة محبة الله عز وجل، تليها محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة النبي محمد، أن تقدم حب نبيك على محبة نفسك التي بين جنبيك، تليها محبة الخلق. يبقى المحبة إيه؟ مراتب، ومحبة الخلق أيضا مراتب. الأب والأم غير غيرهما في المحبة، يعني درجات، ماشي كده؟ محبة الصديق أو القريب تختلف عن غيره، ونحن مأمورون لأن الرحم عندنا تنقسم إلى قسمين، رحم عامة ورحم خاصة. الرحم العامة كل من يشترك معك في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله في أي بيئة كان وفي أي زمان كان، هو أخ لي ولا إيه؟ فالمسلم في أي مكان هو أخوه، لا يفرق بيننا الحدود ولا البلدان ولا المسافات ولا الأزمان، لأننا التقينا على عقيدة واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا اللون ولا الجنس ولا اللسان يفرق بيننا، ليه؟ لأن عندنا أصل معتقد واحد، توحيد الله عز وجل يجمع بيننا. فعليك أن تصل إخوانك من الموحدين في كل مكان، فأي مسلم في أي بيئة كان هو أخ لك، وهذا هو الولاء، توالي من والى الله ومن والى رسول الله، وتتبرأ من كل من تبرأ منه الله وتبرأ منه رسول الله. مطالبون معه بالبر ما دام مسالما، واضح؟ ولكن معه طريق الولاء والبراء، فارق بين معايشة وبين ولاء وبراء. فأنا مطالب بالبر، مطالب بالقسط، مطالب بالعدل، ديني يأمرني بذلك وينهاني عن مساوئ الأخلاق حتى مع غير المسلمين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تسليم كان يعلم الأمة هذا المنهاج القويم، ولذلك أقولها دائما، والله لو علم غير المسلمين مدى عظمة هذا الدين ومدى حرص المسلم على نشر الخير للغير، والله لدخلوا في دين الله أفواجا، لأن العالم أجمع في حاجة ماسة للإسلام. والله يا جماعة علاج جميع المشكلات في العالم علاجها فين؟ في هذا الدين. والله والله يا جماعة الإسلام منهج حياة كامل وشامل. فأنا أقولها دائما، الغرب الآن والله في حاجة ماسة للمسلمين، في حاجة ماسة للإسلام، فعليك أن تكون خير رسول لهذا الدين وخير سفير لهذا الدين، بأن تفهم أنت إسلامك أولا، ثم تطبقه على نفسك وعلى بيتك ثانية، ثم تدعو الغير إليه، لأن إسلامنا قول وعمل. كثيرون هؤلاء للأسف لا يعرفون عن الإسلام إلا الإسم، ويحسبون على المسلمين، أخطأهم تحسب على الإسلام، والإسلام من ذلك كله براء. الإسلام دين الفطرة، ولذلك كلكم يحفظ في رحلة المعراج عندما وصل النبي إلى بيت المقدس وأخرج له الأمين جبريل إناءين، أحدهما به الخمر والآخر به اللبن، وفي رواية أواني، حدوم فيه الخمر، ثاني فيه اللبن، الثالث فيه الماء، وقال اختر يا رسول الله، فاختار النبي اللبن وشارب، فقال جبريل لقد اخترت الفطرة يا رسول الله، وهديت أمتك إلى الإسلام، أي أن الإسلام في صفائه وبهائه ونقائه مثل اللبن في بياضه ونقائه. من الذي يشوبه؟ المسلمون بأخطائهم، إنما الإسلام كدين مثل اللبن في النقاء في الصفاء في البياض، دين واضح، دين قيم، فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها سبحان الله. فوالله لو علم الغرب الإسلام كما جاء في القرآن والسنة، والله لدخلوا في دين الله أفواجا. إذن الغرب العالم كله محتاج إليكم أيها الموحدون، يوم أن تعرفوا إسلامكم معرفة صحيحة وتطبقوه على واقع الحياة. فالإسلام دين فطرة يا جماعة، دين نقاء، دين صفاء. يجلس النبي يوما بجواره أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، انظر كيف يتعامل النبي مع أعدائه، ويمر أحد اليهود فيقول للنبي الأمين: السام عليك يا محمد. السام يعني إيه؟ الموت والهلاك، أي يدعو على النبي. فقال النبي: وعليكم. عائشة تجلس بجوار النبي، اشتد غضبها غيرة على رسول الله، فهذا الرجل يدعو على النبي الموت والهلاك، ومن دي؟ عائشة حبيبة رسول الله. فغضبت وقالت: السام عليك ولعنة الله يا عدو الله. فنهاها النبي وزجرها وقال: يا عائشة، إن الرفق ما نزع من شيء إلا شانه، وما كان في شيء إلا زانه. قالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ماذا قال؟ قال: سمعت وأجبته، قلت: وعليكم. شوف قد عظمة الإسلام يا جماعة. إن كان يقصد سبا ولعنا رددنا عليه سبا بأدب وعليكم. واعلموا جيدا أن المخالف لا تستجاب فينا دعوته، وتستجاب دعوة المؤمن في المخالف، وهذه من رحمة الله وعدله. احفظ ذا كويس، الظالم لا تستجاب دعوته في غيره، بينما المظلوم تستجاب دعوته في الغير. واضح؟ فإن سبك غير مسلم لا تستجاب دعوته إن دعا لك، إلا إن كنت ظالما، إلا إن كنت ظالما. فقال: وعليكم، يعني إذا كنت تقصد السب أو الدعاء بالموت رددنا عليك الدعوة، فدعوتنا فيك مستجابة ودعوتك فينا لا تستجاب. وده بيعلمنا درس مهم جدا يا جماعة في كيفية التعامل. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم سبابا ولا لعانا ولا بذيء صلى الله عليه وسلم. طيب احنا بقى بنجيب منين السب والبذاءة؟ مدام سيدنا النبي لم يكن كذلك، والقرآن قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى احنا عايزين يا جماعة نفهم إسلامنا صح. إن طبقنا الإسلام على واقع الحياة أثمر الخير كل الخير. يبقى قد إيه يا جماعة البشرية في حاجة للإسلام؟ قد إيه البشرية في حاجة لهدي النبي محمد ابن عبد الله؟ والله يا جماعة سفينة النجاة للبشرية في كتاب الله وفي هدي رسول الله محمد. وديكم شفتوا عندما الأزمة الاقتصادية اللي حدثت في العالم، وشفنا الأفواه الآن بتنادي بإيه؟ بالعودة للاقتصاد الإسلامي، ففيه المخرج من هذه الأزمات. في فرنسا بينادوا بتطبيق البنوك الإسلامية وعدم الربا إذا أردنا أن نخرج من الأزمات الاقتصادية. فسبحان الله ما أحوج البشرية إلى دين الله رب العالمين، عندما يجد الإسلام له حملة كأصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين. الصحابة حملوا الإسلام يا جماعة، فلما حملوه وصل إلى بقاع الأرض جميعا، حملوه بصدق، حملوه بإخلاص، لأنهم عرفوا عظمة الإسلام، وهم تعبوا في حمل هذا الدين، فوصل إلينا نقيا طريا طيبا. فلابد أن نسير سيرهم وننهج نهجهم إن أردنا عزا للدين وعزا لحملاته. إذن الشاهد أن الإسلام دين نقي، دين الفطرة، يحتاج إلى من يفهم ويعمل ويحمل وينصر. أنت لازم أن تعرف الإسلام. طب بعد ما تعرف الإسلام تحب الإسلام، بعد ما تحب الإسلام تحمل الإسلام، بعد ما تحمل الإسلام تنصر الإسلام. يبقى أنت مطالب بإيه؟ بالمعرفة والحب والحمل والنصر. فهذا يريد الإسلام. إسلامنا على قدر نصرتك للدين، على قدر رفع قدرك. ربنا يرفع قدرك بإيه؟ بهمك، بنصرتك للدين، بحرصك على الدين، يكون همك الإسلام. الله تعالى رفع أقدار الصحابة وامتدحهم في القرآن وترد عنهم رضي الله عنهم. ليه؟ لأنهم عرفوا الإسلام فأحبوه فحملوه فنصروه. واضح؟ إذن الشاهد إن المحبة مراتب، أعلاها مرتبة محبة الله تعالى، ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم محبة الخلق، ومحبة الخلق أيضا درجات. واضح؟ فعلى المسلم أن يعي هذا جيدا. لذا قدم الله تعالى في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قدم حق الرب على حق العبد. فالعبادة حق من؟ حق الله، والاستعانة للمخلوق. حق لك أنت أن تستعين بربك وتتوكل عليه في جلب المنافع ودرء المفاسد أو المضار. يبقى دي حاجة منفعة لك أنت، فقدم حقه على حق إيه؟ عبده. وده أدب رفيع جدا. ولذلك في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي النبي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ شوف الترتيب، بدأ بحق مين؟ حق الله، ثم حق العباد. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ قلت يا رسول الله الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. والحق ده من باب الفضل والمنة من الله على الخلق. يقول معاذ قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا، أو كما قال النبي. وما حدث بها معاذ إلا بعد وفاة النبي تأسما، أي تأسما من كتمان العلم رضي الله عن معاذ. الشاهد أنه قدم هنا حق الله على حق العبد حتى نعلم أن الحقوق مراتب أيضا. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه عندما قال لأبي الدرداء، والقصة معروفة، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما وصل الأمر للنبي قال صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فبدأ بحق الرب قبل حق نفسك. واضح؟ وهذا من الأدب الرفيع. فهنا في الآية قدم حق الله على حق العباد، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة حق الرب والاستعانة حق للعبد. لذلك يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى أين خصك وحدك بالعبادة والاستعانة؟ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، يعني إياك دي تفيد الحصر، ما قالش نعبدك أنت أو نعبد إياك أبدا، قال إياك نعبد، تفيد الحصر، أي أن المعبود هو من؟ الله لا غيره. فلا أحد يستحق العبادة إلا من؟ الله. فتقديم إياك على نعبد يفيد الحصر، يفيد إيه؟ الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. هذا كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى، والذي واصل فيبين لنا مفهوم العبادة فيقول: والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. تعريف العبادة يعني عبادة، إن البعض بيعتقد يا جماعة أن العبادة صلاة وصوم وزكاة فقط، إنما بره المسجد خلاص هو مش عابد، أو في الشغل خلاص ما فيش عبادة، فهو مفكر أن العبادة قاصرة على بعض الفرائض. واضح؟ نقول له لا، ده العبادة منهج حياة كامل شامل، أنت في أي حين عابد وفي أي حال عابد، الله تعالى يستخرج منك جميع أنواع العبودية. يعني إيه؟ يعني أنت في المسجد في عبادة، وأنت بتكبر الله أكبر أنت عابد، وقبل ما تكبر وأنت بتتوضأ أنت عابد، وأنت بتصلي أنت عابد، وأنت بتذكر الله عقب الصلاة أنت عابد، وانت بتبتسم في وجه اخوانك انت عابد. الاخ اللي بيشتغل في المطبخ هنا في المسجد بيطبخ الطعام لاخواني عابد. عشان كده بوقف دايما اللي بيطبخ ده يستحضر هذا المفهوم، انا الان بعبد الله بخدمه المسلمين لعباده. شوف كام يد هتوضع في هذا الطعام، في ميزانك انت اللي عديت الطعام وطهيت. خلي بالك قوي، دي عبادة عظيمة جدا يمكن انت ما تدركش مدى الثواب عليها. عشان كده بقول لك وانت بتطهي الطعام دايما بسم الله سبحان الله الله اكبر، خليك دايما ذاكر لله. وانت بتغرف الطعام لاخوانك بسم الله، اذكر الله دايما على الطعام يكثر. ها، ودايما ما تبصش على الطعام قليل او كثير. بقول للشباب اللي قاعدين في المطبخ ما تعريش الحاله دايما تبص قد ايه باقي، لا خلي الحلة متغطية، اغرف وغطيها تاني، اغرف وغطيها تاني، البركة تزيد. انها تقول يا ده العدد النهاردة كثير والاكل قليل، هيبقى قليل هيقل مش هيكسر. انما لو قلت الاكل كثير يكثر حتى وان كان قليلا بالثقة في الله تعالى والبركة تزيد. فدايما ما تبصش على حجم الطعام، اغلق واغرف بسم الله بسم الله، واغرف وانت عبادة. الاخ اللي عمل كوبايه الشاي للشيخ الان دي عبادة، انت عارف كده ولا لا؟ يعني وانت رايح تغلي الماء كده وتعمل كوبايه الشاي دي عبادة والله، ان صدقت فيها النية. رب هذه الشربة ترفعك مع الاخلاص والصدق، فدي عبادة. الاخ اللي قاعد بيكتب العلم ده عبادة، اللي قاعد بيترجم ده عبادة، بيترجم لغير ناطقين بالعربية دي عبادة، بينقل الخير لهم دي عبادة، شغلك في البيت مع زوجتك عبادة، تربيتك لأولادك عبادة. والأخ اللي بيضحك ينتبه، الله يرضى عليه، حتى لا يشغل الإخوة وهم بيترجموا، بارك الله فيك. فنقول هذه عبادة، انت في بيتك عابد، مع زوجتك أنت في عبادة. يعني شوف النبي لما علم الصحابة إن في بضع أحدكم صدقة، يعني وأنت تجامع أهلك لك صدقة، أمر غريب جدا ده. فتعجب الصحابة يعني أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، يعني حتى دي فيها أجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أرأيت إن وضعها في الحرام فكان عليه وزر، كذلك إن وضعها في الحلال كان له إيه؟ أجر. في الزنا حرام، إنما أنت الآن بتعف في زوجك وبتعف في نفسك، تعينك على غض البصر، ربما يكون سبب في إنجاب ذرية توحد رب البرية، عبادة. فتنتبه حتى في نعم. عشان كده لما نقول لك في المسألة دي تذكر هدي نبيك: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، دي عبادة. الله، شوف الإسلام جميل إزاي يا جماعة، وإنت بتلاعب أولادك بعبادة. كم مرة شلت ابنك على كتفك، وكم مرة حطيته على ظهرك ودورت بيه في الحجرة، وكم مرة هشفته ولعبته ودعبته، بعبادة بتربي فيه الحب، بتربي فيه الحنان، بتربي فيه الأخوة الصادقة، بتربي فيه حب الناس. لأن الطفل يا جماعة بيتشبع من أبويه. ده العلماء قالوا أن الأم يحتضن طفلها الرضيع في صدرها وتضع أذنه عند قلبها، سبحان الله بيتعلم منها قيم. مجرد أن يسمع دقات نبض قلب الأم بتربية. ولذلك عملوا تجارب عجيبة جدا على الأمهات الحوامل. الأم اللي بتسمع القرآن أثناء الحمل، سبحان الله بينشأ الجنين داخلها على الاستقامة وعلى هدوء الطابع، بخلاف اللي بتسمع الأغاني. الأم الذاكرة لله بخلاف الأم الغضوبة السبابة اللعانة، ابنها داخل بطنها بيكتسب منها، سبحان الله. زيك بتجد ولد كده طالع متشيطن. ليه متشيطن؟ هي كانت متشيطنة أثناء الحمل، فاكتسب منها البلاوي السوداء دي. دايما سب ولعن وخناق مع أبوه، الواد يا عيني جوه اتنايل على عينه خالص، اكتسب منها البلاوي السوداء دي، بخلاف الأم اللي تسمع القرآن وتكون هادئة الطابع، بيأثر على الجنين، سبحان الله. التقان الطفل لثدي الأم ده عبادة من الأم، إن بتربي ابنها على الحب. شوف واخداه في حضنها، مش رمياه في الكيندر جاردن وجايبانه البدرونة، سبحان الله. القرآن يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الآن تقولين في بعض النساء لا، خايفة على جسدها واستقامته فما بترضعش. ليه يا ستة ما ترضعيش؟ لا، أنا هجيب له لبن صناعي وترضعه بالعلبة الببرونة. فقد الابن الحنان وفقد الرحمة وفقد الحب وفقد العطاء، فبينشئ على الكراهية. تجد منطوي ومنعزل بيكره المجتمع، بيكره الناس. ليه؟ من سوء التربية. يبقى العبادة مفهوم شامل يا جماعة. في البيت انت عابد لله، في الطريق انت عابد. ده شوف النبي جعل من الطريق كإنسان له حقوق. يا الله، واحنا نغافل عن هذه الأمور والقيم. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم إياكم والجلوس في الطرقات، أي أحذركم من الجلوس في الطرقات، أي لغير ضرورة شرعية. قالوا يا رسول الله ما هي إلا مجالس نتحدث فيها، يعني ما لنا بد، ما فيش مكان غير الطريق. طبعا الصحابة كانت بيوتهم ضيقة زي الآن، قصور وحدائق وفسحة، لا، كانت بيوتهم ضيقة جدا بالطوب اللبن والعملية على قد ما يعرفش يستضيف حد في بيته من ضيقه. فطبعا فرصة ان ممكن بعد الصلوات يقف كده في الطريق يكلم اخوانه في امر شرعي او امر يخص الاسلام والمسلمين، ضرورة شرعية. قال يا رسول الله ان هي الا مجالسنا نتحدث فيها. قال فاذا اديتم الا المجلس، يعني اذا كان لا محالة من جلوسكم لضرورة شرعية، مش لاي شيء، ماشي، مش نشرب قهوة مثلا في الطريق ونقعد، هي دي ضرورة شرعية في الطريق؟ لا، يبقى في بيتك مش في الشارع، مش على قارعة الطريق، واضح؟ فإذا أبيتم إلا المجلس، يعني إن جلستم لضرورة شرعية فأعطوا الطريق حقه. إيه ده الطريق له حق؟ نعم، شبه الطريق بإنسان له حق عشان يقول لك انتبه، فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، لا تنظر للمحرمات ولا تتتبع العورات. مش واحدة معدية رايح جاي معها بعينيك، لا يجوز شرعا، حرام، خلي بالك قوي. ايه كمان؟ وكف الأذى، يبقى تكف الأذى عن الطريق، ومن الأذى السب واللعن والتجريح والغيبة والنميمة والكذب والبهتان، وكذلك يشمل الأذى اللي في الطريق من حجر أو ما شابه ذلك، تزيله عن طريق الناس. ماشي كده؟ انتوا عندكم في فترة الجليد اللي بينزل ده، الجماعة اللي ساكنين في بيوت وكل واحد عليه يوم يحط الملح في الطريق ويظبط الطريق، إن أخل يبقى ما عطاش للطريق حقه. إذا انكسر واحد اتحمل انت التبع والمسؤولية في إسلامك. يقول لك ما تقولش بقى أنا في بيئة مثلا غير مسلم، لا ده حق وده دورك، لازم تقوم بالواجب اللي عليك، تنظف وتحط الملح في الطريق، لأن الطريق له حق عليك، اللي يعدى ويقع ينكسر مين المسؤول؟ اللي أخل بحق الطريق. والنبي جعل هذا من الإيمان، قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شوف يا جماعة الغرب محتاج لإسلامنا إزاي، محتاج لديننا إزاي، لأن ديننا فيه الخير للبشرية جمعاء. فنقول لك من حق الطريق عليك كف الأذى، لقيت حجر في الطريق شيلها عن طريق الناس، لقيت قشرة موز شيلها عن طريق الناس، مش انت اللي ترمي. واضح؟ ايه كمان؟ ورد السلام من حق الطريق عليك، لو حد مر وسلم عليك ترد عليه السلام، وتهتم بمن يسلم عليك. واضح؟ مهم جدا. وايه كمان؟ امر بمعروف ونهي عن منكر، ادي حقوق الطريق، تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يبقى شوف قد ايه عظمة الإسلام يا جماعة، جعل للطريق حقوقا عشان تنتبه انت لمفهوم العبادة. يبقى وانت في الشارع كمان في عبادة، لما تيجي تمشي تمشي على يمين الطريق مش في وسط الطريق، وتلتزم بتعاليم المرور في الطرقات، ان الطريق له حق عليك، له حق عليك، انت مسلم وانت مسلم عابد، سبحان الله. يبقى في الطريق انت ليك عبادة، في عملك انت ليك عبادة. اوعى تقول ليس تعيش تاكل قرايش، واوعى تقول على قد فلوسهم، فيش الكلام ده عندنا في الاسلام. في حاجة عندنا المسلمون عند شروطهم، اشتغلت في عمل وارتضيت بالاجر فلابد ان تتقن عملك، مش راضي بالأجر قول لهم الأجر ده ما ينفعنيش، إنما ما تشتغل وتقول على قد إيه فلوسهم. ما عندناش الكلام ده في الإسلام، عندنا إتقان العمل. واضح؟ فأنت عابد في عملك، يبقى لابد تخلي بالك من العمل وتتقن العمل. مشاعرك عبادة، أعمال القلوب عبادة. يعني حديث النبي عليه الصلاة والتسليم عندما جلس بين أصحابه يوما في المسجد، وكلكم يحفظ هذا الحديث بلا استثناء، ولكن القضية فين؟ تطبيق الحديث. ما في ناس حلوين أتكلم بالحديث وأقول لك الحديث كذا وكذا وكذا، طب أنت فين من الحديث؟ أنت فين عملك؟ وحلوين ما شاء الله في النقد ويتكلم، طب انت فين؟ فين عملك انت؟ واضح؟ دي المهمة يا جماعة، قضية التطبيق العملي للنص. يعني النبي جالس بين الصحابة فقال لهم سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. طبعا الصحابة نظروا جميعا لباب المسجد. انت بقى لو قال لك هيدخل عليك الآن رجل يديك 1000 يورو، فين ده 1000 يورو؟ إنما الجنة، إنما الصحابة كانوا عكسينا طبعا، إلا من رحم ربي وعافهم، يعني من باب المزاح والدعابة فقط. فطبعا نظروا على باب المسجد فوجدوا رجلا يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته يحمل عليه تحت إبطيه، دخل المسجد صلى ثم انصرف. كلام جميل قوي، صلى ومشي.
في اليوم الثالث نفس المجلس جلس النبي بين أصحابه وقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. كلهم نظروا، نفس الرجل بنفس الهيئة بنفس الصفة، صلى ثم انصرف. الله أكبر. في اليوم التالي جلس النبي بين أصحابه وقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فنظروا فوجدوا نفس الرجل بنفس الهيئة بنفس الصفة، صلى ثم انصرف. في المجلس شكل من الراوي أحدهما يعني، فقام على مدرجة الرجل بسرعة جل ورا منه. شوف التنافس بقى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عايزين نتعلم هذه الخاصية من الصحابة، تنافس في الخير. لما أجد أخي بيعمل عمل خير أنافسه وأعمل زيه وزود في الخير، وفي ذلك فليتنافس، مش هحط له العقبات عشان أكشف عمله أبدا. لا، ده أنا بإيدي وإسناني أساعده. فهم؟ الساعة خربت ولا إيه؟ عمال تلعب في الساعة ولا في إيه ده؟ ده الجراب بتاع التليفون. فنتنافس في الخير، ويكون لنا هدف واحد، أن نصل إلى الجنة. هدفي أصل إلى الله عز وجل. إزاي يا جماعة نوصل للجنة؟ بالأعمال. فعبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو قام من المجلس وتابع الرجل وخاطبه فقال: هل لك في استضافتي ثلاثا؟ فقد لحيت مع أبي، يعني أنا زعلان كده في البيت شوية وعايز أقعد عندك ثلاثة أيام، من باب الحيلة حتى يكتسب من أعماله ما يعينه على دخول الجنة. فقال: مرحبا بك يا أخي، تفضل عندي. طبعا الضيافة ثلاثة أيام هذا الوجوب، وما بعدها يكون استحباب. الضيافة ثلاثا من باب الوجوب، وما بعدها يكون إيه؟ استحباب. طبعا عبد الله جلس عند هذا الصحابي ثلاثا، يرقب عمله ويرقب قوله، بيتابعه بيقول ايه، بيتكلم ايه، بيعمل ايه. يقول: فلما مرت الايام الثلاثة ما وجدت له كثير عمل، يعني عمله عادي جدا، بيصلي الخمس فروض في جماعة، احيانا ينام من الليل، اذا استيقظ من نومه يسبح الله واستغفر. يعني كل ما وجدت له كثير عمل زي يعني كلنا بنعمل أعمال. فقلت له: يا أخي ما لحيت مع أبي، ولكنني سمعت النبي يبشرك بالجنة ثلاثة، فجئت أرقب عملك وقولك حتى أعمل بعملك فأكون معك في الجنة. قال: يا عبد الله، وما رأيت؟ هو ده عمل اللي انت شفته في ثلاثة أيام، هو ده عملي. فلما عزم على الانصراف قال له: مهلا يا عبد الله، غير أني لا أبيت وفي قلبي غل أو حقد أو حسد على أحد من المسلمين. قال: بهذه بلغت. هي دي سلامة إيه؟ القلب. مش الإسلام دين فطرة؟ والفطرة عاملة زي اللبن الأبيض، برضو قلبك يكون كده. وانت جاي تنام كده بتفكر في ايه؟ ايه اللي بتكنه في قلبك لاخوانك؟ هل بتدبر وتخطط وبتمكر وتكيد وبتحسد، ولا بتستغفر لهم وتدعو لهم وتحمل لهم الخير كله وتدعو لهم قبل نومك؟ الله، لا يتساويان، سبحان الله. فأعمال القلب عبادة، يقول لك خلي بالك من قلبك، انتبه لقلبك وما بداخله، كما قال بعض الصالحين: القلوب قدور تغلي بما فيها، والألسن مغارفها تغرف لك من بين حلو ومر وحار وحامض. سبحان الله، فعلا القلوب دي عاملة زي القدور. القدور جمع قدر، اللي هو الإناء الكبير الضخم ده اللي بيطيبوا فيه الطعام، المرميطة، ماشي كده، الطاجين، عارف الطاجين؟ تحط الطاجين كده، تحط عليه مش عارف البصل والطماطم والبطاطا واللحم والحار، وتحط ساعات المشمشية والقراصية والبرقوق والزبيب، مشكل يعني فيه الحلو وفيه الحار وفيه المر وفيه الملح، شغلان. وبعدين الطاجين له مغرفة بنغرس منه، صح كده؟ كذلك القلب ده عامل زي القدر، فين المغرفة بتاعته؟ اللسان هنا. وخلي بالك اللي في القلب يظهر على اللسان، يعني اللي مريض بالشبهات دايما تلاقي لسانه يتكلم في الشبهات، تعرفه من اللسان، يقعد يجيب لك شبهة من هنا وشبهة من هنا ويلطش، ده جايب من جواه، هو قلبه كده. إنما اللي قلبه سالم دايما يجيب لك من جواه إيه؟ الخير فقط، لأن بيغرس منين؟ من قدر سالم سليم طيب. واحد تاني تلاقي عمال سب ولعن وغيبة، والأول اللي جواه ده مش أنت عندك القاعدة تقول لك وكل إناء بما فيه ينضح. إناء جواه لبن هتطلع منه إيه؟ لبن. إناء جواه عسل هتطلع منه إيه؟ عسل. إناء جواه مش هنطلع منه مش ولا إيه؟ صح كده؟ ما هو الإناء جواه القلب، فين المغرفة؟ اللسان. هل تيجي أنت في إناء العسل وتقول لي إيه ده أنا طلعت مش؟ مش ممكن أبدا، هتطلع عسل. فسبحان الله يا جماعة، حقيقة إذا أردت أن تحكم على اللسان انظر إلى منطق اللسان. وده كان من بلاغة العرب، يقولون للصامت تكلم كي نراك. إيه ده؟ هو أنتم مش شايفينه؟ ما واقف أهو؟ لك لا، تكلم كي نراك، عشان أشوفك لازم تتكلم، فبعرفك منين؟ من لسانك. وذلك المثل يقول لك إيه؟ لسانك فصان، إن صمت صانك، وإن كنت هانك، هو اللسان. وذلك في الحديث تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ومن كان ذا لسانين في الدنيا بعثه الله بلسان من نار يوم القيامة. مصيبة خطيرة جدا، يقابلك بالحض وظهرك يطعنك، قدامك يضحك وورا منك، واحيانا تبقى كده سبحان الله فجأة تلمح واحد يبي يبص لك بغضب، يروح داحي يا ابن الايه يا ابن النفاق. اه والله لاحظ كده احيانا كده، تعالى كده قاعد في وسط جماعه وفجأة تلاقيه اول ما تشوف يروح داحي. طب ليه النفاق؟ حاجه غريبه صح، حاجه تتعب تقعد تضحك، مسكين والله هذا. وخلي بالك النوعيات دي بتكبر بدري وتعجز بدري، من كتر البغض اللي جواها بتاكل نفسها. تعرفين كده ولا لا؟ والله يا جماعه الحسود ياكل نفسه، والحسود لا يسود، مش ممكن. ليه كده؟ عايش حياته كلها هم وغم ونكد، سبحان الله. ولا يصاب غيره الا باذن من؟ الله. خلي بالك قوي، فعايزين نسلم قلوبنا يا جماعه، لان القلب له عباده. مش القران اتكلم عن اللباس؟ انزلنا اليكم ريشا يواري سوآتكم، لباسا يواري سوآتكم، وايه؟ وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. خلي بالك ده اتكلم عن نوعين من اللباس، اللباس الظاهر اللي هو للبدن، ادي الريش اهو ان شاء الله، اقول لك لابس متريش، لابس جلابه، لابس كذا، سبحان الله. فاشار للباس البدن تصب بالعوره الخارجيه. طيب في عوره داخليه ليها لباس ايضا، هو ايه؟ التقوى. ولباس التقوى ذلك خير. القلوب بقى محتاجه تستر بلباس من تقوى الله عز وجل، والا تفضح العورات وتكشف. فالاسلام عايز يسترك ظاهرا وباطنا. ظاهرا يقول لك ما تكشفش عورتك الخارجيه، لا يجوز، وباطنا تزيى بلباس التقوى. واضح؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. يا الله، وذلك لله دار القائل: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر. يا الله، فانتبه يا جماعة، لازم ننتبه، انتبهوا لهذه الحقيقة. الأمر فعلا محتاج لوقفات. فالقلوب لها عبادة. يعني كثيرون يسألوا: كيف أخشع في الصلاة؟ أقول لك المسألة مش محتاجة سؤال، يكفيك أن تعلم من تناجي حتى تخشع. وأنت محتاج تخشع؟ عايز تخشع؟ إيه يا رب تناجي من؟ أنت تناجي الملك الجبار المتكبر. يبقى لو ما عندكش خشوع ما عرفت ربك وما عظمت خالقك. لأنك لو عرفت أنت في الصلاة تقف بين يدي من لخشعت. إذا محتاج تعرف ربك عشان تخشع في صلاتك. الله أكبر، عارف أن الله أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. فعليك أن تخضع وتخشع لعظمته جل وعلا. اعرف من تناجي عشان تخشع في صلاتك. لما تلاقي نفسك كده لا تشعر بالصلاة يبقى قلبك لم يعرف الرب بعد، معرفتش ربك بعد. الإنسان إن وقف أمام عظيم من عظماء الدنيا بيرتجف، ما بيرمش. شفتم كده في الجيش والكلام ده كله، دخلنا الجيش بعد الجامعة جيب لك عيل بصماجي، بصماجي ما بيقرأ ويكتب، وانت مؤهل عالي خريج جامعة، ويقف بس كده انتباه من حديد، مقدرش تتحرك، ايديك في جنبك مش عارف عند خياطة البنطلون، واقف مش عارف ايه، عيل ولا بقى يعدي ضابط. اوه على اللي بيحصل ردكة. طب لما يعدي بقى قائد الكتيبة ما تسمعش همسة، كله خايف. يا رب بص، ويكون انت مثلا مخالف في لبسك، البيادة مش لابسها، يا حسودة، تبقى عايز تدخل رجليك في الارض عشان ما يشوفكش. لو عدى بقى قائد الفرقة، طب لو عدى الجنرال، ايوه عندكم في جدال الجنرال، احنا عندنا بقى يقول لك رئيس القوات الحربية. اوه مصيبة خطيرة جدا، البروغي يتضرب ربنا يسلم يا رب، تلاقي العملية بقى مشدودة شدة، كله مشدود، مخلوق معدي. يا رب سلم الخالق. يا جماعة كيف نقف أمامه؟ كيف نناجيه؟ يبقى القلب له عبادة. يبقى العبادة يا جماعة منهج حياة كامل. في كل وقت أنت عابد، والله يستخلب منك العبودية. عشان كده يا جماعة لما وصف الصحابة النبي قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم نطقه ذكرى، نطقه ذكرى وصمته فكرى. لما يتكلم على ذكر الله يسكت يتفكر في عظيم صنع الله، حاله كله عابد لله. كان نطقه ذكرى وصمته فكرى، يصمت بيفكر في الكون، في عجائب المخلوقات، في عظيم صنع الصانع جل وعلا، بيفكر في خدمة الدين، في خدمة المسلمين، في نشر هذا الدين. ادي الصمت. عمر رضي الله عن عمر لما كان بيصلي كان بيضع خطط عسكرية للجيش وهو بيصلي، وهو بيصلي شوف شغله بالإسلام، يعني بينظم الجيش وفين بيصلي. شوف مدى حرصهم على الدين وعلى نصرة الدين. ما كانواش مشغولين ببعضهم البعض لأن عندهم هم أكبر وأعظم، الدين، الإسلام، نصرة الدين، إزاي نتعاون على الحق، إزاي نخدم الإسلام ونخدم المسلمين، إزاي نقدم ما عندنا لدين الله رب العالمين. ده كان همهم الأول وشغلهم الشاغل. عشان كده قل أن تجد بينهم إيه؟ اختلافات. ليه؟ قلوب ربها محمد بن عبد الله. فالعبادة منهج حياة، ولذلك عرفها العلماء بقولهم اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به جل وعلا في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية. هذا اللي عايز يكون سعيد، عبادة واستعانة، عبادة واستعانة، وهما أيضا سبيل النجاة من جميع الشرور. عايز تنجو من كل شر كن عابدا لله مستعينا به. وده حديث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس أيضا كلكم يحفظه وكلكم يردده. قال ابن عباس كنت غلاما صغيرا وكنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى عبادة واستعانة. احفظ الله يحفظ عبادة، احفظ الله تجده تجاهك عبادة. طيب وبعدين؟ إذا سألت فاسأل الله استعانة، وإذا استعنت فاستعن بالله. هو العبادة والاستعانة. بعدها قاله النبي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما تصلوا على قائل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. ده عايز يعلمنا حاجة مهمة قوي، طول ما انت عابد لله مستعين به كن على ثقة أن الأمر بيده وأنه لن يصل إليك ضر أو شر إلا بإذنه، ولم يصل إليك خير إلا بأمره جل وعلا. احفظ ده كويس. والله يا جماعة لو حفظت ده اطمئن خالص. إذا ما العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. سبحان الله، مدام أنت في معية الله لا تحزن. قالها النبي محمد لا تحزن إن الله معنا. وقالها موسى ابن عمران عليه السلام كلا إن رب إن معي ربي سيهدين. واضح؟ طب والمعية عشان توصل لها لها أسباب. في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة جل وعلا قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يا رب سلم. ايه ده يا جماعه ده؟ احنا لازم نفهم الكلام ده كويس. اللي يعادي اولياء الله من الصالحين العابدين يعلم انه يحارب من؟ الله. وهل يقوى مخلوق على حرب الله؟ اجيبوني. الاجابه لا، ابدا. والله يا جماعه مهما اوتي من قوه لن يقوى ابدا. فرعون مصر عمل قد ايه وحارب قد ايه؟ القران ليه عرض لنا القصص ده يا جماعه؟ هل تسليه؟ ابدا. عشان تفهم ده فرعون كان يقول انا ربكم الاعلى. اين فرعون؟ فين فرعون؟ في المتحف المصري. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. سبحان الله. لما بيذكر بنقول لعنة الله عليه. فين همان الوزير؟ لعنة الله عليه. سبحان الله. آيات آيات يا جماعة. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قد ايه يا جماعه ابو لهب عاد النبي محمد وسب النبي محمد؟ اين ابو لهب الان؟ لعنه الله عليه نزل في قران، رغم ان هو كان عم النبي نسبا. هل نفعه النسب؟ ابدا. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد. فرعون هذه الأمة أبو جهل أين هو؟ قتله الله. وبعدين اتحط في القليب حتى جيف وأنتن. فلما يذكر لعنات الله عليه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أبو جهل عاد النبي وعاد أصحاب النبي، وكان يسخر من عبد الله بن مسعود ويقول له يا رويعي الغنم. الله أكبر، أنت بتعادي أولياء الله؟ بتحارب أولياء الله؟ والله يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا رب سلم سلم. فدي تخلينا ننتبه أوي يا جماعة، ننتبه أوي. اوعوا الصالحين والعابدين والطائعين نذلل لهم العقبات ونسندهم على تبليغ الرسالات، وإلا نقع في هذه المعصية الجسيمة. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم يبين السبيل إلى الولاية الحقة، يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. آدي طريق الولاية. الفريضة أولا، إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. أداء الفرض أولا، ده سبيل الولاية الحق. شوف حالك مع الصلاة، مع الصيام، مع الزكاة، مع الحج، مع بقية الفرائض، سواء الأفعال والطرق، حالك إيه عشان توصل للولاية الحقة؟ أدي واحد. طيب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني بعد الفريضة زود النافلة واجتهد في النوافل فيوصل لمحبة من؟ الله. حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. الله أكبر. شوف المعية بقى. وذلك أحيانا كثيرة جدا أعداء الإسلام يخططوا للمسلمين، صح كده؟ فسبحان الله تكشف مخططاتهم وتهتك أسطارهم ويفضح أمرهم، رغم أنهم كانوا عاملين حبكة ومش عارف إيه وسرية تامة. لكن يا جماعة ربنا قال في القرآن ولتستبين سبيل المجرمين. بننسى ده كلام رب، كلام خالق يدبر الأمر. سبحان الله. يعني في بعض المعارك اللي كانت ضد المسلمين الطائرات عمالة تدق من فوق المسلمين، تدق تدق وتدمر. فكانوا بيحكوا كده بعض الآيات كان يجي راجل مسن كبير في السن ما عنده لا سلاح ولا غيره ينظر تلاقي الطائرات عماله تدق، فكان يبكي ويرفع كف الضراع لله يقول يا رب طائرات الاعداء من فوقنا وانت من فوقهم يا رب. فيقول لك سبحان الله تدمر الطائرات بامر الله تعالى، ازاي ما تعرف يا جماعه؟ الله تعالى له حكم يملي احيانا للظالم وبيديله فرص مره ومره ومره لعله يتوب، لان ربك عز وجل رحيم غفور عدل. يقول لك لعله ان يرجع. ده الجماعه اللي قاتلوا المؤمنين في الاحدود ضد المعائل سوره البروج، تخيل اقرا سوره البروج عشان تعرف مدى رحمه ربك. يقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وبعدين يقول إيه؟ أهم الجماعة الكفار عملوا حفروا الأخاديد وأحرقوا المؤمنين، أحرقوهم في النار. شوف التمرد والتجبر. وبعد كده يقول الرب جل وعلا إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. إيه ده؟ يعني لو تابوا لتاب الله عليهم. يا الله على رحمة ربي. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني رغم هذا كله إن تابوا وعادوا وجدوا ربهم سميعا قريبا مجيبا. يا رب سبحانك فبيملي لك افعل ما شئت، هنديك فرصه يمكن ترجع يمكن تتذكر يمكن تستغفر مفيش فايده. طب نديك فرصه كمان وتمادى يمكن ترجع مفيش فايده، هنديك فرصه كمان يمكن يمكن مفيش فايده. فلا بد ان تهتك وتفضح، لأن القرآن لفت أنظرنا يا جماعة مع آدم عليه السلام. آدم لما منع من الشجر وأكل منها إيه اللي حصل؟ كشفت العورة وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة. إمتى كشفت العورة؟ عند المخالفة عند المعصية. فعايز يقول لك انتبه من شؤم المعصية كشف العورات فضح. فبيصر عليك مرة انه ستين ومرة انه ستين ومرة بعد كده هتكشف ستة من. هل أنت يا أخي بخبرتك وذكائك هل يعني أنت بتظن أن ذكائك ده تستطيع أن تخفيه عن ربك وأنت تخطط في الشر؟ ربك العليم عالم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. سبحانه سبحانه. فانتبه، اللي داخل القلب يعلمه الرب، عارف اللي جواه واللي جواك ايه، بتفكر في ايه، بتخطط لايه، بتعمل ايه، بتدبر ايه. سبحان الله يا جماعة، السر عنده علانية. ده انت وانا صنعته، نحن صنعة من؟ الله. فقص علينا القصص في القرآن وفي السنة عشان ننتبه، لأنه يريد لنا الخير. والله يريد أن يتوب عليكم. سبحانك ربي. يقول لك برضه بفتح لك الأبواب ارجع، هقبلك مهما عملت. وفي حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو آتيتني أو لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني السحب، ارتفاع السحب والسماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. بس ترجع يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما توحد ربك يا مسلم، دي بتعلمك المراقبة. انتبه انتبه لإخوانك، صف نفسك لدينك حتى تصل، وإياك إياك وضع العقبات أمام من أحبهم الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والأولياء ينقسمون إلى قسمين، أولياء الرحمن كعمار المساجد وطلبة العلم حريصين على الطاعة، والمنفقين في سبيل الله، والقائمين على بناء المساجد، والحريصين على خدمة المسلمين، دول كلهم أولياء الله عز وجل. في أولياء للشيطان اللي بيحطوا العقبات ويستجيبوا للأهواء ويحرصوا على الدنيا، مش مشكلة عندهم الدين، مش مشكلة عندهم أبدا. فدول أولياء مين؟ الشيطان. الله تعالى قال ليميز الله الخبيث من الطيب. ده سنن يا جماعة، سنن لابد من التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والله تعالى قال ولتستبين سبيل المجرمين. فمهم جدا أن نفطن لمفهوم العبادة بهذا المفهوم، أن نحذر ربنا جل وعلا الذي قال لنا ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد. إله عظيم قدم لك المعاذير وقال لك عشان تخلي بالك قوي، والقصص والكتب والرسل والأنبياء. يا الله ثم استبطأ قلوب عباده فقال لهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يا الله أنا يا رب، قولوا أنا يا رب، قولوا أنا يا رب. لازم نرجع نكون رجعين لله يا جماعة، لازم نستغفر الله، لازم يا جماعة نرجع لله عز وجل، نندم على ما فات ونبدأ صفحة جديدة مع ربنا، نعاهد الله عز وجل على طاعته وعلى خدمة دينه وعلى حمل الإسلام وعلى نصرة الدين وعلى حب المسلمين وعلى العمل لدين الله وخدمة المسلمين. دايما تجدد عهدك مع الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك، والقيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور. كما قلت لك إذا ما العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله. فبهذين الأمرين تكون عبادة، وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. قضية الصلاة مثلا عبادة، أنت لن تتمكن من الحرص على الصلاة إلا إذا استعنت بالله. عشان تيجي المسجد محتاج للصحة القوة، إذا كنت بعيدا محتاج لوسيلة، دابة أو سيارة أو ما شابه ذلك، محتاج لصحبة عينك وتذكرك، محتاج يبقى كلك حاجة لمين؟ لله الواحد. محتاج لنفقات عشان تيجي المسجد لسيارتك، فمن الذي ييسر لك هذا كله؟ الله. يبقى لن تتمكن من أداء عبادة إلا باستعانة، لذا أفرضها بعد العبادة لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. طبعا الحديث عن هذه الآية يحتاج منا إلى وقفات ووقفات ووقفات، وأرى المقام قد ضاق بنا، فأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، فإن قدر بقاء كان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وزيت مثله.